أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الباب الثامن في المعاد، وفيه عشرة فصول. الأول: براهين إثبات المعاد. الثاني: براهين تجرد النفس الناطقة. الثالث: المعاد الجسماني والروحاني. الرابع: براهين بطلان التناسخ. الخامس: القبر والبرزخ. السادس: الحساب والشهود. السابع: الميزان والصراط. الثامن: الشفاعة بالقيامة. التاسع: الإحباط والتكفير. العاشر: الإجابة عن أسئلة حول المعاد. الفصل الأول: براهين إثبات المعاد. انتهينا بحمد الله عز وجل من الأصول الأربعة الأول. يا ناس فاسمعوني، هذه أصول الدين. أولها التوحيد، وعنه الأحد. التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، انتهينا منها بفضل الله عز وجل. اليوم إن شاء الله نشرع في أصل الدين الخامس والأخير، وهو المعاد. الفصل الأول: براهين إثبات المعاد. أيها الإخوة، أيها الأحباء، المعاد أصل أصيل في جميع الديانات السماوية. يعني أي ديانة تنكر المعاد فهي ديانة بشرية وليست ديانة سماوية. يعني عندنا أكثر من 124,000 نبي، كلهم جاءوا وذكروا بالمعاد، وذكروا بلقاء الله وباليوم الآخر. إذن المعاد عقيدة إلهية، عقيدة ثابتة في جميع الأديان السماوية، فضلاً عن الإسلام الذي هو خاتمة الديانات السماوية. وقد ذكر بعض الباحثين أنه أحصى آيات المعاد في القرآن الكريم فوجدها 1400 آية. وقد ذكر صاحب الميزان السيد محمد حسين الطباطبائي أن القرآن الكريم تطرق إلى المعاد فيما يزيد على 2000 آية. عجيب، كيف قال 1400؟ صاحب الميزان زيد 600، الجمع ما هو؟ نقول 1400 آية. بالصراحة صرحت بالقرآن بالمعاد. وأما 600 آية بنحو الإشارة والتلويح. إذن آيات القرآن في المعاد حوالي 2000 آية بين التصريح والتلويح. فاضل إن شاء الله. سين سؤال: المعاد ممكن ذاتا أو لا؟ ممكن أو غير ممكن؟ يعني هل هو مستحيل ذاتا؟ لأن المواد ثلاثة: إما الشيء واجب ذاته، أو ممكن ذاته، أو مستحيل ذاته. واجب الوجود الله عز وجل، مستحيل الوجود شريك المعنى، ممكن الوجود سائر المخلوقات الممكنة،
ممكن
المعاد واجب أو ممكن أو مستحيل،
ممكن في
ذاته. إذن لا كلام في إمكان المعنى، إنما الكلام في وجوب وقوعه، يعني يجب أن يقع لكن لا يجب أن يقع بالذات، المعاد ممكن بالذات. إنما الكلام، كل الكلام في ضرورة وقوعه، في وجوب وقوعه. إذن سنذكر لكم من آيات كتاب الله عز وجل ما يدل على ضرورة وقوع المعاد، إن المعاد لا بد أن يقع. وسنذكر لكم ثلاثة وجوه استنادا إلى عدة آيات. نقرأ هذا المقدار. الفصل الأول: براهين إثبات المعاد. الاعتقاد بالمعاد عنصر أساسي في كل شريعة لها صلة بالسماء، بحيث تصبح الشرائع بدونه، بدون المعاد، مسالك بشرية مادية لا تمت إلى الله بصلة، بعد تصير ديانات بشرية وليست سماوية. موجود الآن ديانات بشرية. أنا رحت الهند، مكان منطقة وين قالوا هذا مكان حديقة كبيرة، طبعا ما يدخلونك إلا برسوم، هذا واحد ألماني ما أدري أمريكي شنو في الهند، الشيخ بعد من ديرة الشبات يعرف الموضوع، مسوي حديقة كبيرة، وهذه الحديقة فيها طيور أنواع وأشكال. قال بعد لا للديانات السماوية، لا للمسيحية واليهودية والإسلام والوثنية وغير ذلك، ديانات سماوية وغير سماوية، لا احنا نتأمل فقط، بس تجلس تتأمل في شجرة، في نخلة، في طير، تأمل وتلبس شنو؟ لباس واحد أحمر بس، يعني خلى قطعة قماش حمراء بعد تحت ما في شيء، نساء ورجال، خوش تأمل تدخل هناك بعد، خوش تأمل تصير. وجوه من ألمانيا ما شاء الله، في الهند اللي يريد يفتح عليه دكان يقدر بعد بالفلوس وكل شيء يسوي له ديانة. وقد بين الذكر الحكيم وجود تلك العقيدة في الشرائع السماوية من لدن آدم إلى المسيح عليه السلام. تدفع فلوس بعد شهري سنويا رسم اشتراك حتى تدخل في هذه المسخرة اللي مسوينها. وقد اهتم به القرآن الكريم اهتماما بالغا يكشف عنه كثرة الآيات الواردة في مجال المعاد. وقد قام بعضهم بإحصاء ما يرجع إلى المعاد في القرآن فبلغ زهاء يعني قرابة 1400 آية. وكان السيد العلامة الطباطبائي قدس سره يقول بأنه ورد البحث عن المعاد في القرآن في آيات تربو تزيد على 2000، ولعله ضم الإشارة إليه إلى التصريح به، الإشارة إليه يعني الإشارة إلى المعاد، إلى التصريح به، إلى التصريح بالمعاد، يعني ضمن الآيات التي تشير إلى القرآن إلى الآيات التي تصرح بالمعاد، تشير إلى المعاد وتصرح به. وعلى كل تقدير بعد 1400 آية أو 2000 آية، فهذه الآيات الهائلة تعرب عن شدة اهتمام القرآن به بالمعاد. لا شك أن المعاد، رحمة الله على السيد الإمام هذا الرجل العظيم النبي، كان في النجف الأشرار وجاء وفد من المنافقين مجاهدي خلق، حركة إسلامية مجاهدي خلق، جاءوا إلى الإمام الخميني، وكانت حركة منظمة ومسلحة قاتل الشعب، يعني من مصلحة الثورة الإسلامية دعمهم، دعم كل من يعارض الشعب. جاءوا عندهم رسالة من آية الله الطالقاني، تعرف شنو آية الله الطالقاني؟ آية الله الطالقاني حفروا على ظهره يعيش الشاعر، حفروا على ظهره في السجن، جاءوا له بابنته اعتدوا عليها أمامه في السجن، رجل مجاهد، أول إمام جمعة في طهران بعد انتصار الثورة. السيد الطالقاني كتب للسيد الإمام هذا الرسالة: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. يعني هذين فتية مؤمنين، هذه الآية واردة في من؟ في أهل الكهف، في أصحاب الكهف. يعني يا روح الله الخميني مشي غيرهم. جاءوا إلى الإمام الخميني، قال الإمام الخميني: لا أزكيكم إلا إذا أتيتم بكتبكم. ائتوني بكتبكم. جاءوا بأهم كتابين لهما، أهم كتابين للمنافقين. قال: أمهلوني أسبوع أقرأ وبعد ذلك ألتقي بكم. قرأ الكتابين، بعد أسبوع التقوا بالإمام. قال: أنتم تنكرون المعاد، المعاد الذي تقولون به، هذا الشاهد من القصة، المعاد الذي تقولون به ليس هو المعاد الذي نقول به، تقول به الشيعة الإمامية، فأنا لا أدعمكم. واضح ولا؟ وضغطوا على السيد الإمام، قال: لو ذهبت إلى الصحراء لوحدي وليس معي أي أحد لواجهت الشاه من دون هؤلاء، حتى لو أحتاج إليهم ما أدعم. النتيجة ظهرت بعد انتصار الثورة، اتضح أنهم منافقين إلى الآن موجودين في فرنسا وغيرها، وكان صدام يستعين بهم. عموما يقول: لا شك أن المعاد أمر ممكن في ذاته، إذن هو ممكن ذاته، وإنما الكلام في وجوب وقوعه، وجوب وقوع المعاد. وهناك وجوه عقلية تدل على ضرورة وجود نشأة الآخرة، هدانا إليها القرآن الكريم. إذن هذه الوجوه الثلاثة عقلية ونقلية. ماذا يقولون؟ هم رهبري هم مرجعي، الله لا، هذا هم عقلي هم نقلي. الأول: صيانة الخلقة عن العبث. يا أخي يا أخي، الحياة لا تنحصر في الدنيا. هناك بيت شعر حلو باللغة الفارسية،
يا حلو،
شي يقول؟ ما نقول يا مالح بار. زين، يقول: النملة تتصور العالم من خلال الغار الذي هي فيه. إيه، شوف هذا الغار، فتفكر الدنيا كلها هذا الغار. واضح ولا؟ فأحيانا الإنسان يتصور أن الحياة منحصرة بالدنيا، وينكر الحياة الأخرى وينكر المعاد. لا يا أخي، الحياة لا تنحصر بالدنيا، بل الحياة الحقيقية هي الآخرة. وبالتالي حصر الحياة في الدنيا هذا عبث ولغو. وإذا رجعنا إلى آيات كتاب الله تبارك وتعالى لوجدنا أن الكثير من الآيات التي تكلمت عن المعاد قبل ما تتكلم عن المعاد تكلمت عن الله أنه حق، يعني مقتضى حقانية الله إنشاء اليوم الآخر، وأنه حكيم، يعني مقتضى حكمة الله أنه جعل اليوم الآخر، وأن الله لم يخلق الناس عبثا، ولأن ما خلقهم عبث يرجعون إلى في المعاد وفي اليوم الآخر. إذن الدليل الأول على ضرورة وقوع المعاد صيانة الخلقة عن العبث. نقرأ هذا المقدار. الأول: صيانة الخلقة عن العبث. يستدل الذكر الحكيم على لزوم المعاد بأن الحياة الأخروية هي الغاية من خلق الإنسان. لم يخلق الإنسان للدنيا وإنما خلق للآخرة. يقول علي عليه السلام: الدنيا دار ممات والآخرة دار مقام. فخذوا من ممركم لمقركم. وأنه لولاها لولا الحياة الأخروية لصارت حياة الإنسان منحصرة في إطار الدنيا، ولأصبح إيجاد الإنسان وخلق الإنسان عبثا وباطلا، والله سبحانه منزه عن فعل العبث. يقول سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ومن لطيف البيان في هذا المجال قوله سبحانه: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. بعد ما بين حقانية خلق السماوات انتقل إلى نقطة أخرى: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يعني هذا اللي خلقنا بالحق قنطرة وجسر إلى الآخرة. يوم الفصل هو الأساس، لم نخلق للدنيا وإنما خلقنا للآخرة. يذكر في سيرة الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، كان أطفال العيون يلعبون، فمر شيخ كبير رأى الأطفال يلعبون، وجد الإمام العسكري لا يلعب معهم. قال: هذا الطفل مسكين ما مخلينا يلعب وياهم. قال: لما لا تلعب معهم؟ أهيئ لك الأمور. فقال العسكري سلام الله عليه: ما للاعبي خلقنا. ترى أنه يذكر يوم الفصل بعد نفي كون الخلقة لعبان، وذلك يعرب ويكشف عن أن النشأة الأخروية تصون الخلقة عن اللذو واللعب. بعد الآن يقرب من ذلك. لماذا قال يقرب من ذلك؟ لأن هذه الآية ليس فيها عبث ولعب، فيها أن الله هو الحق. يعني مقتضى حقانيته أن لا يعبث ولا يلعب، مقتضى حقانيته أن ينشئ الدار الآخرة. قال: ويقرب من ذلك الآيات التي تصفه تعالى بأنه الحق، ثم يرتب عليه على أنه الحق إحياء الموتى والنشأة الآخرة. يقول سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى، إلى غير ذلك من الآيات. الدليل الثاني: المعاد مقتضى العدل الإلهي. لطيف، هذا الدليل جدا لطيف وظريف. توجد احتمالات ثلاثة، لاحظ معي. في الدنيا الإنسان إما مطيع وإما عاصي، مو نهر العاصي في لبنان أو الليطاني أو الوزاني، لا، يعني الإنسان العاصي. ولماذا سمي نهر العاصي بالعاصي؟
يمشي بالعكس،
لأنه يمشي بالعكس. عموما الإنسان إما مطيع وإما عاصي. الاحتمالات ثلاثة. احتمال أول: أن يثيب الله الجميع، العاصي والمطيع. احتمال الثاني: أن يعاقب الله الجميع، العاصي والمطيع. والاحتمال الثالث: يهمل الجميع، لا يثيبهم ولا يعاقبهم. إذن احتمالات ثلاثة: إما إثابة أو عقوبة أو إهمال. واضح ولا؟ يعني هذه الاحتمالات الثلاثة سيان، الله عز وجل يساوي بينها. إما يثيب الجميع العاصين والمطيعين، أو يعاقب الجميع العاصين والمطيعين، أو يهمل الجميع العاصين والمطيعين. هذه الاحتمالات الثلاثة كلها باطلة عاطلة. إذن ما هو الاحتمال الرابع؟ أن يثيب المطيع وأن يعاقب العاصي. هذا الاحتمال الراجع، هذا مقتضى الحكمة، هذا مقتضى العدل الإلهي. خوب يا أخي، في الدنيا وين المطيع يثاب؟ أكثر المطيعين قصون راسهم وقتلون. وضعوا لها أنبياء الله سلام الله عليهم. وين العاصي يعاقب أكثر الظلمة وغيره مات حتف ألفهم وضعوا. إذن لا بد من وجود دارين يثاب فيها المطيع ويعاقب فيها العاصي. أعيد وأكرر هذا الدليل لطيف ظريف حلو عذب زلال. يقول الإنسان إما مطيع وإما عاصي وتوجد احتمالات ثلاثة من في أن يثاب الجميع أن يعاقب الجميع أن يهمل الجميع. فيبقى الاحتمال الرابع وهو أن يثاب المطيع ويعاقب عاصي. وهذا لا ما وجود له في الحياة الدنيا. إذن لا بد من وجود حياة أخرى فيها إنصاف وعدل. الثاني المعاد مقتضى العدل الإلهي إن العبادة فريقان مطيع وعاصي والتسوية بينهما بين المطيع والعاصي بصورها المختلفة خلاف العدل. ما هي الصور المختلفة؟ ثلاث موجودة في الحاشية. واحد وهي إثابة الجميع، اثنين عقوبة الجميع، ثلاثة وتركهم سدى من دون أن يحشروا إهماله. فهنا يستقل العقل بأنه يجب التفريق بينهما من حيث الثواب والعقاب بأن يثاب المطيع وأن يعاقب العاصي. هذا الاحتمال الرابع. وبما أن هذا الاحتمال الرابع غير متحقق في النشأة الدنيوية فيجب أن يكون هناك نشأة أخرى يتحقق فيها ذلك التفريق. وإلى هذا البيان يشير المحقق البحراني رحمه الله. من هو المحقق البحراني؟ ابن ميثم البحراني. تعرفون قصته كل ياكمي معروفة. ذهب إلى العراق إلى أحد مجالس العلم بثياب رثة على هيئة فقير بائس مسكين مستكين. دخل مجلس أهل العلم لم يعيره أي اهتمام. جلس على باب الدار على النعلة أو الأحذية. يوم ثاني لبس عمامة كبيرة وجبة فاخرة وعباءة. دخل قال تفضل مولانا تفضل مولانا وضعوا في صدر المجلس. ثم وضعوا المائدة تفضل شيخنا ومولانا فوضع كمه في الطعام. قال كل يا كمي كل يا كمي. فقالوا ما الخاب؟ قال جئتكم بالأمس أجلستموني على الأحذية عن الباب جئتكم اليوم بالجبة والعمامة أكرمتموها ولم تكرموني. كل يا كمي. إذن هذا الإكرام للكون. حتى قال القائل الشيخ هيبته في ثراء في عمامته ولحيته وجبته. وأضاف البعض قال وذبته. يا وش ليكم ها؟ والحواشي والحواشي غواشي ومن قرأ الحواشي ما حواشي. ليكم بهالكشكول. يلا خلنا نقرأ.
عفوا ضربتنا غلطة بموضوع الرجعة فنحمل ذاك إنه انتقام دنيوي يكون.
الرجعة. نعم نعم. الرجعة انتقام دنيوي يعني عدل في الدنيا. وأما المعاد عدل في الآخرة. النشأة تختلف. الإنسان كم نشأة إليه؟ ست نشآن. اقرأ كتاب الإنسان في مراحله الست. السيد علي الشعرودي خوش كتاب هذا خوش كتاب. صاحب آداب الحرمين رحمه الله. الإنسان إليه ست مراحل. المرحلة الأولى ما هي؟ عالم الذار عالم الأرواح. العالم الثاني ما هو؟
الأرحام أو الأصلاب.
عالم الأرحام. العالم الثالث ما هو؟
أصلاب.
أصلاب. عالم الأصلاب قبل عالم الأرحام. إذن أولا عالم الذار ثانيا عالم الأصلاب، ثالثا عالم
الأرحام،
الأرحام، رابعا
الدنيا،
عالم الدنيا، خامسا عالم
برزخ،
خامسا عالم
الآخرة.
الله أولا. هذه مراحل ست. سين سؤال، لماذا الطفل إذا يولدون يبكي؟
عشان يتنفس أكسجين، حسن
الغلاء.
ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاجهد لنفسك أن تكون إذا بكى في يوم موتك ضاحكا مسرورا. يخلون يبكي لأن الانتقال من نشأة إلى نشأة يوجب الصدمة، فهو انتقل من عالم الأرحام إلى عالم الدنيا، وهذا الانتقال مطلعه هائل وصعب. ولذلك كان يقول الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه، صار مجلس خطابة الحين ملا اللهم إني أعوذ بك من هول المطلع. يعني ماذا هول المطلع؟ يعني أنت لما تطلع على العالم الآخر هذا هائل وصعب عليك. يعني أنت الآن لما بتموت بتنتقل من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ، الاطلاع على عالم البرزخ صعب وهائل. ثم بعد ذلك من تنتقل من عالم البرزخ إلى قيام القيامة، هذا أيضا صعب وهائل. يا أخوة تعمقوا في مباحث المعاني، كثير من الطلبة ما لهم تعمق في مباحث المعاد وهي مهمة للأسف الشديد، مهملة لكنها جدا مهمة. دائما الفلاسفة المبدأ والمعاد، صدر المتألهين إلى كتاب المبدأ والمعاد، يعني التوحيد من المبدأ الله الواحد، والمعاد الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. هذه مباحث جدا قيمة، مباحث عقائدية، مباحث أخلاقية، ترقب النفس، تطر القلب، هذه مباحث جدا مهمة. فالإنسان من يخرج من حالة إلى حالة وهذا صعب. ولذلك في واحد الله يرحمه حجي مؤمن في لحظة الاحتضان بكى في البحرين، بكى يا حجي فلان كيف تبكي مثلك لا يبكي؟ قال أنا لا أبكي على نفسي، أبكي على صلاتي التي أضعتها طول عمري في الصلاة خلف القضاة، كأنما كشف له في آخر اللحظات. لا لا نتأسف لما شفت ثواب صلاتي خلف هؤلاء الحكوميين. واضح هؤلاء في واحد يعني شاف سكرات الموت، يعني كيف تنقبض الروح ثم عاد، ظل سنين متوتر نفسيا، لأن أنت تنطلق من نشأة إلى نشأة وهذا صعب جدا. خلنا نرجع للبحراني أحسن، المدفون هو أنا ثم الحصام في البحرين إن شاء الله تزورونه. يشير المحقق البحراني بقوله إنا نرى المطيع والعاصي يدركهم الموت، المطيع مثل النبي والعاصي مثل قاتل النبي كقاتل النبي يحيى، يدركهم الموت من غير أن يصل إلى أحد منهما ما يستحقه من ثواب وعقاب. النبي ما يوصل الثواب وقاتل النبي ما يوصل العقاب، فإن لم يحشرون ليوصل إليهما، يعني ليصل إليهما ما يستحقه من الثواب والعقاب، ليصل إليهما ذلك يعني ما يستحقه من ثواب وعقاب، لازم بطلانه أصلا، يعني لازم بطلان بعد الثواب والعقاب أصلا ما ثابت بعد هذا، إذا لابد من يوم آخر يجازى فيه المسلم والمسلم. وإلى هذا الدليل العقلي يشير قوله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات نجعلها كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ وقوله تعالى يعني لا نساوي بينهما. وقوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ وقوله سبحانه إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فقوله لتجزى إشارة إلى أن قيام القيامة تحقيق لمسألة الثواب والعقاب اللذين هما مقتضى العدل الإلهي. أحد الشيعة المحبين قالت له زوجته طال بنا العهد وطال نبينا المقام عن زيارة جعفر بن محمد، اشتقت إليه، فهلا شددنا الرحال إلى المدينة؟ قال سمع وطاع. انطلق بزوجته على دابته إلى المدينة، مرضت في الطريق، وصل إلى المدينة ماتت زوجته، خرج حزينا باكيا إلى جعفر بن محمد عليه السلام، دخل على الصادق عليه السلام، قال سيدي ومولاي هذه محبة لكم واشتاقت لرؤيتكم وزيارتكم، ولكن مرضت وماتت. فقال الصادق عليه السلام ارجع إليها في الدار. فرجع إليها فوجدها حية. قال ما الخاف؟ قالت اعلم يا زوجي جاءني ملك الموت أراد أن يقبض روحي، فرأيت الصادق عليه السلام يقول يا ملك الموت قف، إنها من زواري ووفادي. فانكفأ ملك الموت عنها. هكذا تفعل الشفاعة ويفعل الحب. وهل الدين إلا الحب؟ وهل الدين إلا الحب؟ الثالث المعاد مجلى لتحقق مواعيده تعالى. الله عز وجل وعد المثيب ووعد المطيع بالثواب، وتوعد العاصي بالعقاب. إذا عندنا وعد وعيد، الوعد للثواب والوعيد للعقاب. والثالث خص بالوعد، لو ضمن الوعيد كان أيضا أفضل. الله عز وجل توعد المثير، توعد المطيع بالثواب، وأيضا الله عز وجل وعد المطيع بالثواب وتوعد العاصي بالعقاب. وهذا ما شهدنا في الدنيا نشهد في الآخرة. طبعا في بعض الذنوب الله يعاقب عليها في الدنيا. ورد عندنا ثلاثة أسرع عقوبة في الدنيا، شنو؟ حقوق الوالدين، هذا في الدنيا شو؟ والبغي على الناس، ظلم الناس. زين، الثالث المعاد من جلال تحقق مواعيده تعالى، أنه سبحانه قد وعد المطيعين بالثواب في آيات متضافرة يعني كثيرة. ولا شك أن إنجاز الوعد حسن والتخلف عنه عن إنجاز الوعد قبيح، فالوفاء بالوعد يقتضي وقوع المعاد. وبعد والتوعد بالعقاب أيضا يقتضي وقوع المعاد. قال المحقق الطوسي رحمه الله خواجة نصير الدين الطوسي ووجوب إيفاء الوعد والحكمة يعني وجوب الحكمة على الله يقتضي وجوب البعث يعني يقتضي وجوب المعاد. إذا وجوب إيفاء الوعد يقتضي وجوب البعث. وإلى هذا البرهان يشير قوله سبحانه ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه لا شك فيه إن الله لا يخلف الميعاد. تنبيه إن القرآن الكريم أكد بوجه بليغ على قدرة الخالق وعلمه فيما أجاب عن شبهات المخالفين. والوجه في ذلك واضح، لأن جهل شبهاتهم المخالفين ناشئ عن الغفلة أو الجهل بالقدرة المطلقة لله والعلم الوسيع لله تعالى، فإن حياة الموتى ليس من المحالات الذاتية، وإنما ينكر من ينكر أو يستبعده حياة الموتى لجهله بقدرة الله المطلقة وعلمه الشامل. وإليك فيما يلي نماذج من الآيات في هذا المجال. ينكرون قدرة الله، لما صار التسونامي صار الحيوان أفضل من الإنسان، حيوان واحد ما مات في أندلسيا. بعض اللي راحوا أندلسيا هناك طبعا يصعدون على الفيل، الفيل يدورهم سياحة، هربت الفيلة اللي في السرق واللي في الأمور السياحية، ليش ما يدرون هربت الفيلة؟ الحيوانات هربت، ولذلك من ناحية فيزيائية، لأن أنت تسمع كذا ذبذبة كذا ذبذبة حتى تسمع الكلب يسمع قبل، إذا بصير هزة أرضية الكلب يسمع قبلك، يعني لأنه يسمع الهزة قبل ما يجي. كل الحيوانات هربت وبقى الإنسان وجل السنامي وأخذ الإنسان. الله يراود قدرته وعظمته. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك. بعضهم يقول هذه الآية تشير إلى أن الذرة تنقسم ذرة ولا أصغر من ذرة، لو النيوترون البروتون الإلكترون، لكن هنا الذرة كناية عرفية، ذرة يعني شيء، وأصغر كناية عن الشيء الصغير، ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. أي إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. هذا تمام الكلام في الفصل الأول، أدلة إثبات المعاد. الفصل الثاني بقاء النفس الإنسانية بعد الموت، هذا واجب حلو بس بشكل مختصر طرح الشيء، يعني هل الروح مادية أو الروح مجردة عن المادة، وكيف تتصل الروح بالمادة وبالجسم. الفصل الثاني بقاء النفس الإنسانية بعد الموت، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.